ماذا قرأنا يا أحمد في الدرس الماضي في الشمائل؟ مع كتاب ها ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم بالله؟ كان من أدم حشو ليف. ما هو الأدم؟ الجلد المجبوب الذي أزيل عن الشعر. والليف ما المراد به؟ الذي يأتي في جذع النخل. أيضا جاء أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان من حصير، والحصير هو صعف النخل. فما معنى حديث جابر في مسلم: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان؟ ما معنى ها؟ قيل معنى فراش الشيطان إنه إذا كان للمباهة. أولا معنى فراش للشيطان قيل مذموم، وكل شيء مذموم ينسب للشيطان. وقيل على حقيقة أن الشيطان يبيت عليه ويقيل عليه، وهذا محمول قلنا على ماذا؟ على من فعله لغير حاجة وليس محتاجا إليه، قد يحمل ذلك على المباهاة والمفاخرة. أما إنسان يحتاج إلى 20 فراشا، هل 3 له و17 فراش للشيطان؟ ها؟ لا. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد. قالوا: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. حديث صحيح البخاري. هذا الباب في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وتواضعه صلى الله عليه وسلم بارز في أبواب كثيرة وفي مظاهر كثيرة، كان تواضعه صلى الله عليه وسلم فيها ظاهرا، سواء تواضعه في معاملته للخلق أو تواضعه في عبادة ربه سبحانه وتعالى أو تواضعه في شؤونه وأموره. فكانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها حياة المتواضعين، وهي صفة مدح. وبها رفعة العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقد بين ابن القيم رحمه الله بكلام جميل الفرق بين التواضع وبين الذلة والمهانة ودناءة النفس. فالذي يلهث وراء الأطماع الدنيوية ويتنازل لأهلها لا تعظيما لأمر الله ولا لأجل الله وإنما لأجل نيل هذه الحوائج الدنيوية، فهذا كما يقول العلماء هذه ضعف وليس التواضع. فتواضعه صلى الله عليه وسلم كان بارزا في جوانب كثيرة من جوانب حياته، ومنها ما ذكره الترمذي رحمه الله في هذا الباب في عدة أحاديث. ابتدأ بحديث عمر: لا تطروني، والإطراء هو المبالغة في المدح ومجاوزة الحد فيه وهو مذموم. فمجاوزة الحد في المدح والمبالغة فيه إطرار مذموم. قال: كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، أي كما جاوزوا في مدحه، فمنهم من جعله الله، وقالت اليهود، ومنهم من جعله ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فمنهم من زعم أنه الله، ومنهم من زعم أنه ابن الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا مجاوزة للحد في هذا المدح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يفعلوا كفعل النصارى في مدحه، ومع ذلك فقد خالف هذا طوائف من هذه الأمة، وصاروا ربما جاوزوا الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه. ومنهم من جعل علم الدنيا والآخرة هو له، كما هو مشهور لديكم في أبيات صاحب البردة القائل في أبيات منها: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معالي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها أي والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا إطراء ومجاوزة الحد على خرافات كثيرة تروى في هذه البردة التي فيها هذه الأبيات التي هي تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح وتوقع فيما نهى عنه. فمن حبه عليه الصلاة والسلام امتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه، والإطراء فيه هو مخالف لما أمر به. ثم قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أي لست أنا رب ولا إله كما تقول النصارى في عيسى، أنا عبد، ولكن هذه المنزلة منزلة العبودية فضله الله سبحانه وتعالى على سائر العبيد بمنزلة الرسالة، ولذا نبه عليه بقوله: فقولوا عبد الله ورسوله. قال أهل العلم: عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب، فهو عبد فلا يعبد، وهو رسول فلا يكذب. والشاهد من هذا الحديث تواضعه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن الإطراء والمبالغة في مدحه كفعل النصارى. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا سويد بن عبد العزيز، وهو ابن نمير، سويد بن عبد العزيز بن نمير ضعيف، عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي إليك حاجة. قال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. لكم أجلس أو أجلس أجلس
يجوزون بجواب الطلب.
الحديث هذا في صحيح مسلم, حديث أنس في مسلم من غير هذه الطريقة, أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عقلها شيء كذا جاء في رواية مسلم, فقالت إن لي إليك حاجة. قال انظري أي سكك المدينة شئت أن أخلو معك. قال فخلى معها حتى قضت حاجتها. وهذا في تواضع صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة وفي عقلها شيء من المرض, ومع ذلك جلس إليها وسمع كلامها حتى فرغت مما أرادت تتكلم به وقضى لها حاجة عليه الصلاة والسلام. وقوله في الحديث فخلى بها كان في رواية مسلم, إنما خلى بها عن سماع كلامها, وإلا فهو في طريق من طرق المدينة المسلوكة كما نبه عليه النووي رحمه الله في شرح الحديث, وأن هذا ليس من الخلوة المنهي عنها والمحرمة, مع أنه صلى الله عليه وسلم للناس بمنزلة الوالد, وأيضا كانت خلوة أي لأجل ألا يسمع من حوله كلامها, وإلا فهي في طريق من طرق المدينة التي يسلكها الناس. والشاهد منه في تواضع صلى الله عليه وسلم ظاهر, فإن هذا يأباه الملوك, يأباه الرؤساء, يأباه المترفعون أن يأتي واحد من الرعية ينفرد معه في الطريق ويكلمه. أخوني يقول في أي كتاب كلام ابن القيم في الفرق بين التواضع وبالله, هو له كلام في مدارج السالكين. منقول في نظرة النعيم أخن يقول ما المناسبة من ذكر المؤلف باب فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الكتاب في شمائله كلها ذكر كل شؤونه, ومنها فراشه, كيف كان فراشه, كيف كان لباسه, كيف كان بيته, وسائر شؤونه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.